بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم صالح.
السلام عليك.
عليكم السلام.
عندي سؤال. طيب خلني، سافرت بلاد وسافرت وتلاقيت في
سافرتي وين؟
السعودية وأي مكان.
أيوة.
قعدت في بيت كمل 3 ليالي ولا 4 ليالي وما عاد قصرت.
ما قصرتي؟
ما عاد قصرت وكمل.
أي.
وليس بدني بيروح زاد بلاد عاد ونعدي في بيتي. بدني بيروح قصرت، قصرت العصر مع الظهر.
ومنفس.
وعادني داخل البيت. وبيتهم هو بيتي، بيت عرب بخري.
أي.
يوزل القصر ولا ما يوزل؟
وهذا القصر حصل بالسفر ولا لما رجعتي؟
لا لا ما رجعتني، في مسافر في بيت عرب ثاني.
ان شاء الله.
4 ايام.
ان شاء الله. ابشر يا ام صالح.
وثلاث ايام قلت اني بروح من عنده وبعدين دخل البيت قصر.
ان شاء الله.
يوز ولا ما يوز قصر؟
ان شاء الله.
طلعت من البيت.
تسمعين الجواب. مرحبا. تفضل يا قصي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كلمتك أمس في نهاية البرنامج بس ما فصل مع الاتصال، كان عندي استفسارتين بخصوص قطرات البول.
جاوبتك جواب مطول يا قصي، جواب طويل واحد. جدا استمعت واحد. إليه ولا لا؟
سمعت يا شيخ.
ممتاز.
بس
طيب
عندي استفسار واحد.
تفضل.
الوضوء يا شيخ، لو أنا توضيت قبل الأذان بساعة أو ساعتين، صليت في نفس الوضوء أكثر من صلاة، علي إثم أو إشي ولا عادي؟
قبل الأذان بساعة؟
مثلا أتوضأ بشكل طبيعي يعني، ولا لازم بعد دخول الأذان؟
يعني هذا ما له علاقة بالسلس اللي ذكرته، يعني هذا سؤال آخر.
لا أنا مثلا قلت لك عندي قطرات، أنا عندي سلس بول.
إيه طيب.
قلت لك
أنت تجهلها. إيه الآن تقول أنك تتوضأ قبل الأذان بساعة وتصلي الصلوات بهذا الوضوء.
صحيح يا شيخ.
أبشر يا قصي.
ماشي يا شيخ.
مرحب مرحب مرحب. تفضل يا صلاح.
الشيخ السؤال الأول. نعم. هل يجوز الصلاة في الركوع
يا صلاح؟ أين ذهبت يا صلاح؟ يا صلاح ما أسمعك. تفضل يا صلاح، تفضل. أعد السؤال يا صلاح لو سمحت. راح صلاح. طيب. أم صالح بارك الله فيها من أبو ظبي تسأل، تقول بأن سافرت إلى دولة، تقول يعني ما قصرت في روحتي، ولما جيت أسافر أرجع وأنا في بيتهم حسب ما فهمت من سؤالها تقول بأني قصرت الظهر والعصر، يجوز. أم صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للقصر رخصة ترخص الله تعالى بها على عباده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفر إلا وقصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، كان يقصرها إلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بالنسبة للجمع للحاج، إذا احتاج الإنسان، أنت حسب ما فهمت من سؤالك شكلتي في سفرك، لما وصلت البلد ما قصرتي، وبعدين لما جيت تسافرين قصرتي. عموما صلاتك صحيحة، كونك عند العرب اللي أنت عندهم صليت الظهر ركعتين العصر ركعتين على أساس أنك ترجعين، ما عليك الشيء. لكن مستقبلا إذا سافرت اقصري، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا سافر قصر الرباعية إلى ركعتين، وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قصي من فلسطين بارك الله فيه يقول إذا توضأت قبل الأذان بساعة ساعتين، يعني ممكن أني أصلي الصلوات القادمة يعني مثلا؟ قصي بارك الله فيك، بالنسبة لي الوضوء يجوز للمصلي أن يقدم الوضوء على وقت الصلاة، لأن الوضوء عبادة مستقلة، صحيح هو شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن لا يشترط التوقيت له عند الصلاة، بمعنى من توضأ قبل فترة ينتقض وضوءه بسبب الفترة الزمنية أبدا هذا غير صحيح. فلو أنت توضأت مثلا لصلاة الفجر وما انتقض وضوءك، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء ما انتقض وضوءك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى 4 صلوات أو 5 بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، حتى يبين الجواز للأمة، يبين أن هذا مشروع ومباح. فأنت يا قصي بارك الله فيك ورضي عنك ما في بأس، لكن أناقشك بموضوع ما تعاني من قطرات. فإذا أنت تعاني من قطرات وتوضأت قبل الوقت بساعة ثم صليت سنة، صليت سنة مطلقة أو يعني نافلة مطلقة أو سنة مقيدة مثل صلاة الضحى مثلا، ثم نزل عليك قطرات، قطرات ما تصلي الظهر إلا بعد أن تتوضأ، تستنجي أولا وتزيل هذه القطرات ثم تتوضأ وتدخل الصلاة، بارك الله فيك. نعم، ما أسمع. طيب أخ صلاح رجع. طيب عموما بالنسبة لموضوع، أرجع للأخ قصي حتى تصل الأسئلة، ما يتعلق بقضية إخواني وأخواتي، ما يتعلق بقضية صلاة أصحاب الأعذار، عندنا أصحاب الأعذار المرأة المستحاضة، عندنا المبتلى بسلس البول، عندنا المبتلى بالاستطلاق استطلاق الريح، هؤلاء يسمون بأصحاب الأعذار. هؤلاء لا يتوضؤون إلا عند إرادة الصلاة، عندما يريد الصلاة، ويجوز لهم الجمع بين الصلاتين إن كان يشق عليهم الوضوء لكل صلاة، وهذه إن شاء الله سنفصل فيها يعني في وقتها بعدما نأخذ هذه الأسئلة. فضل يا موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، بس قبل شهرين سويت حادث ودعمت طفل، وكانت حالته بليغة شوية يعني يمكن 10 أيام أو 15 يوم كان في المستشفى، وبعدها الحمد لله الولد صار زين وطلع من المستشفى. بس أنا قلت يعني في نفسي إذا الولد صار بخير يعني راح أشتري خروف وأقسمه على الناس، أو إني أشتري الخروف وأعطي العائلة نفسها. فأريد أعرف بس يعني ما أحب العمر إلى الله في هذا الوضع يعني.
وأنت في نفسك ما تكلمت؟
لا تكلمت في نفسي، تكلمت.
لا ما تكلمت بلسانك.
تكلمت بلساني.
أنت قلت لله علي إن شاف الله الولد هذا خروف، ها؟ طيب يا موسى. مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية، أمورك تمام يا شيخ؟
الحمد لله، الفضل لله. تفضل يا أحمد.
والله عندي سؤالين لو سمحت لي.
تفضل أخوي.
السؤال الأول شيخ، أنا عندي حسن ظن بالله بشكل مش طبيعي.
أيه؟
من كثر حسن ظني بالله بحس انه انا ما رايح ربنا يعذبنا، لانه بما معناه انه ربنا ارحم بينا من الام لابنها. لهذا السبب من حسن ظني بالله كثير انه ربنا ما رايح يعذبنا. السؤال الثاني يا شيخ، اذا واحد بقعد بقول اللهم صل على سيدنا محمد عدد اوراق الشجر، هل انه الحسنات بتتبع عدد اوراق الشجر كامله، ولا بس اللهم صل على سيدنا محمد مره واحده؟
ان شاء الله يا احمد.
بقدر اسال سؤال ثالث ولا صعب؟
ممكن فيه. ثالث ورابع، تفضل.
يا شيخ لو سمحت لي، هل يجوز للزوج انه اذا يعني يخش مع مرته على انه مثلا اخو ليها او انه ما اعطاها ميراثها، هل يجوز للزوج انه يتدخل بالموضوع هذا؟
يعني اخوها ما اعطاها ميراثها؟
اه
ايوه، والزوج يتدخل، ها؟
هل يجوز للزوج انه يتدخل مشان زوجته انه يعني يحكي مع اخوها او يضغط عليه او شغلات زي هيك؟
بطلب منها؟
بطلب منها، هي حابه ومش حابه، بتقول لك يعني اذا انه طلبت بجوز يصير يقول لك كان طمعان وما طمعان.
صحيح،
في انه ماكل ماكل حقه 100% واضح يعني.
طيب يا أحمد أبشر.
شكرا يا شيخ وبارك الله فيك.
وفيك بارك. أبو عبد الرحمن.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
سنور السرور.
شيخ، أنا ما الفرق بين المشركين والكفار؟
إن شاء الله.
وهل نعتبر اليهود والنصارى مشركين؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. إذا كان نعتبرهم مشركين، كيف يجوز لنا نكاح نسائهم؟
إن شاء الله.
بموجب الآيات اللي في القرآن. السؤال الثاني، طول الله عمرك، إذا صليت مع إمام يطيل التشهد الأول، فهل لي أن أسكت وأنتظر حتى قيامه للركعة الثالثة، أم أكمل الصلاة الإبراهيمية؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن،
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. طيب، موسى من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول قبل شهرين حصل حادث، يقول دعست طفل والطفل بقي في المستشفى 15 يوم وكانت إصابته بليغة، ثم الحمد لله شافاه الله. يقول أنا قلت إن يسر الله وطاب الولد بذبح ذبيحة، يقول خروف يعني. يقول الآن ماذا أفعل بهذه الذبيحة، ماذا أصنع؟ موسى بارك الله فيك، الحمد لله على سلامتك، والحمد لله على سلامة الطفل، وهذه نعمة من نعم الله أن الله تعالى نجى الطفل من هذا الحادث، فتشكر الله عز وجل وتسجد لله شكرا على منته وفضله الذي دفع هذا البلاء وهذا الشر عن الطفل. الأمر الثاني، إذا أنت تلفظت بلسانك قلت لله علي خروف، إن شفى الله هذا الطفل وقام بالسلامة، هذا نذر يجب عليك الوفاء به، ولا يجوز لك أن تأكل منه شيء، وإنما هذا تعطي للفقراء والمساكين. إذا أنت نويت بأن تعطي لأهل الطفل، أعطي لأهل الطفل، قل هذا نذر ويأكل منه أهل الطفل، يجوز. أو تقسم النذر هذا مثلا قسم لأهل الطفل وقسم للفقراء والمساكين. أما إذا قلت لي لا، أنا حديث نفس، ما تحرك لساني بهذا الذي في نفسي، ما يعتبر نذر هذا، وإنما حديث نفس. إذا أحببت طيب أنك تذبح ذبيحة أو تذهب بالخروف إلى أهل الطفل يكون أفضل. بارك الله فيك يا موسى. أحمد من الأردن بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول أنا عندي حسن ظن بالله تعالى شديد، لدرجة أنني أشعر بأن الله تعالى لا يعذبنا وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. أحمد بارك الله فيك، لا شك بأن حسن الظن بالله جل وعلا عقيدة، يجب على كل مسلم أن يعتنق هذه العقيدة، وهي أن يحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله تعالى فرق بين المؤمنين وبين المنافقين، فالمنافقون يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، أما المؤمنون فهم يحسنون الظن بالله عز وجل، ولذلك المؤمن دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وحسن الظن معناه أخي الفاضل بارك الله فيك أن نعتقد بأن الله تعالى كل ما وعده حق، فالله جل وعلا مثلا وعد التائبين بالتوبة، فنحسن الظن بالله مهما بلغ ذنوب الإنسان، يحسن الظن بالله إذا تاب أن الله يتوب عليه ولا يبقي عليه ذنب ولا خطيئة ما لم يكن لها بعض التبعات كان تكون مع البشر من حقوق البشر. ولذلك في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، هذا حسن الظن بالله. والشيطان يحرص على أن يوقع الإنسان في اليأس وفي القنوط، ولذلك تجد بعض المسلمين للأسف يفتقدون إلى ما عند الأخ أحمد جزاه الله خير من حسن الظن بالله، تجد بعض الناس يرتكب خطايا وذنوب وآثام ويتوب ثم يشكك يقول ما أدري الله يغفر لي أو لا، هذا عدم حسن ظن بالله. حسن الظن بالله أنك تعتقد يقينا إذا لقيت الله عز وجل ولم تشرك به شيئا أن الله يدخلك الجنة، هذا حسن ظن بالله. فأي عبد لقي الله عز وجل غير مشرك به، ما ارتكب شيء من الشرك، لأن الله وعد بذلك أن يدخله الجنة، سواء ابتداء أو بعدما يعذبه على قدر ذنوبه وآثامه، هذا حسن ظن بالله عظيم. هذه العقيدة التي يجب على المسلم أن يعيش عليه. حسن ظن بالله أنك تعلم بأن الرزق بيد الله، ما هو بيد فلان ولا علان، هذا حسن ظن بالله، لأن الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله لو اجتمع من في الأرض على أن يقطعوا رزقك والله ما كتب، والله ما يستطيعون. ولو اجتمع من في الأرض ومن في أقطارها على أن يرزقوك شيء ما كتبه الله لك والله لن يفعلوا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حسن ظن بالله، حسن ظن بالله أنك تكون متوكل على الله وتعلم بأن الرزق بيد الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومن جملة حسن الظن بالله أن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. لذلك هذه يا أخي الفاضل عقيدة عظيمة، هنيئا لك، لكن انتبه أن تتجاوز إلى من حكم الله عليهم بالنار. إن بعض الناس الآن يقول يا أخي مثلا من أسماء الله الرحمن الرحيم التواب الرؤوف كذا وكذا، فيصير عنده عدم توازن فيتجاوز خط الاعتدال فيقول الله عز وجل بيدخل جميع البشرية الجنة. لا، غير صحيح، لأن الله تعالى بيّن في كتابه بأنه خلق الجنة والنار، خلق للجنة أهلون وخلق للنار أهلون. كيف الآن نأتي نقول لا الله بيدخل البشرية كلها الجنة؟ حسن ظن بالله، لا، هذا حسن ظن بالله غير منضبط، حسن ظن بالله مشوب. فحسن الظن بالله نعتقد بكل ما أخبرنا الله وما وعدنا سبحانه وتعالى وما وعدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كائن لا محال، كائن من قبول التوبة، من مسألة الرزق، من مسألة دخول الجنة، كل ما ذكره الله عز وجل ووعد به كائن. هذا هو حسن الظن بالله، ولذلك يجب على كل مسلم أن يحسن الظن بالله، ومثل ما ذكر ضابط الإحسان الظن بالله، وأن يتعلق بالله عز وجل، وأن ينظر في أسماء الله تعالى الحسنى وفي آثار هذه الأسماء في عالم الشهادة الذي نحن نعيشه، وأن يعلم بأن هذه الأسماء لها أثر أيضا في عالم الغيب الذي سنعيشه أيضا في يوم القيامة. أحمد من الأردن بارك الله فيه يسأل، يقول يعني شخص يقول اللهم صل على سيدنا محمد عدد أوراق الشجر، يقول هل تكون الصلاة واحدة أو على عدد أوراق الشجر؟ أحمد بارك الله فيك، الذكر يقول العلماء على قسمين باعتبار العدد، ذكر مضاعف وذكر مفرد من جهة العدد. الذكر المضاعف مثل ما في أذكار الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وبعض العلماء يوسع هذا يقول اللهم صل على محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا يسمون الذكر المضاعف اللي ورد في حديث جويري يا أم المؤمنين رضي الله عنها. الذكر العددي هو أن تذكر مثلا تصلي على النبي 100 مرة، 200 مرة، 1000 مرة، 2000 مرة مثلا. ولذلك أخي الفاضل من العلماء من يذهب إلى أنه يجوز للإنسان مثلا أن يذكر الله ذكرا مضاعفا بذكر شيء من خلق الله عز وجل، مثل أن يقول سبحان الله عدد رمل عالج، سبحان الله عدد ما لب الملبون، سبحان الله عدد ما استغفر المستغفرون مثلا، ومن جملتها سبحان اللهم صل على محمد عدد أوراق الشجر. قالوا هذا الذكر مضاعف، تكون الصلاة على قدر عدد أوراق الشجر. بارك الله فيك يا أحمد. أحمد يسأل يقول هل يجوز للزوج يعني أن يدخل في الصلح بين زوجته وبين أخيها الذي منعها من الميراث؟ يقول وهل يترتب على ذلك مفاسد؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، هذه المسائل ما يصلح فيها جواب واحد، جواب عام، لأن الناس يختلفون. فمن الناس من إذا ذكرته تذكر، وإذا وعظته اتعظ، وإذا خوفته خاف من الله عز وجل، فتذهب إليه وتقول يا فلان هذه أختك تقول بأنك ظلمتها ما أعطيتها، ألا تخاف الله، ألا تتق الله، لا يجوز أن تأكل حقها، هذا نار سيعني يكون في بطنك يوم القيامة، فيخاف ويبكي. يوجد من الناس، إذا كان أخو زوجتك بمثل هذا مثل هذه الحالة طيب أنك تدخل للصلح، يقول جل وعلا والصلح خير، ويكون أن تعين على الخير، وأيضا تحرص على أنك تنقذ مما هو فيه. أما إذا كان شخص لا يعني هذا الأمر عنده حساس يعني يسبب له حساسية، يسبب له يرى بأن ممكن أن يقلب الأمر عليك، يقول أنت أصلا طماع، أنت ما جيت الطالب بنصيب أختي إلا أنك أنت طمعان في مالها، لا فر من هذا، فرارك من الأسد، وقل اللهم اجعل بيني وبينه سدا، لأن يفسرون هذا تفسير غلط، وخاصة أنت في موضع التهمة، أنت الآن في موضع التهمة لأنك زوج أخته، فقال ليش متحمس أحمد، لماذا متحمس هالحماس هذا، أكيد أنه ناوي يعني يسطو على مالي أختي، فاتركه وقلها أنت بينك وبين يعني مشكلتك بينك وبين أخوك، والحمد لله عندك محكمة وعندك دولة تأخذ لك حقك، هي تذهب وتطالب. فلذلك يا أخي أحمد الناس يختلفون، ما نستطيع أن نذكر جواب واحد، وممكن لأختك أن تدخل غيرك، عمها مثلا، خالها، صديق له مثلا، على اطلاع منك ونظر وحضور، أنه هو الذي يدخل يذكر بالله يخوفه بالله قبل ما ترفع أمرها إلى المحكمة، وإذا أبى الحمد لله ما دام معها حق الدولة تنصرها، لأن يعني في محكمة وتأخذ لها الحق بإذن الله. تفضل يا رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم، شبارك يا شيخ.
أخفض التلفزيون يا رمضان، اسمعني من الهاتف.
يا شيخ أنا نقضي في 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 صدقة لأشخاص، تمام؟
إيه.
يا لكي بش يوصلوا للفقراء والمساكين اللي مستحقيها، تمام؟ ولكن نقول لهم زكاة.
تقول لهم زكاة؟
ولكن نقول لهم زكاة من باب الحرص باش تصل بالضبط لمستحقيها، هذا الغرض منها بس.
طيب يا رمضان.
شكرا يا شيخ.
حياك الله يا أخي. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير ويرضى عنك. عندي سؤالين. ما حكم البيت الغير مسكون وأثاث كاملة يعني في البيت، ويعني أنه يصلح نستخدم هالأثاث يعني فترة طويلة 4 سنين كذا هيجي يعني.
هذه غرفة يا أم محمد؟
هاي
غرفة، هذه غرفة؟
اي غرفة، وكل البيت كله أثاث كامل، تلفزيون مع أثاث مع غرفة نوم يعني غرفة، وهذه فهذا السؤال الأول، يعني أنه 4 سنين هو ومستخدمين الأثاث،
بيت مؤثث
غير مسكون،
بيت مؤثث من 4 سنوات ما أحد سكنه؟
اي ما حد سكنه.
وش السبب؟
ما أدري يعني، صاحبه هو يعني هذه، فإحنا أجرنا يعني واشترنا وسكننا.
عفوا سامحيني أم محمد شوي، أبغى يعني أناقشك لأني ما فهمت سؤالك. الآن أنت تقولين في بيت من 4 سنوات مؤثث أثاث كامل
كامل كامل،
ما سكن ما سكن، ورحتوا أنتم اشتريتوه، تقولين ممكن نسكنه بهذا الأثاث، هذا قصدك؟
اي بهذا الاثاث ونستعمله زين، احنا استعملناه.
انت اشتريتوا البيت باثاثه؟
اي باثاثه، هو الطعن يعني قال اني وين اوديهم، انه خلاص. بس اني سؤالي اول شيء، ما حكمه يعني انه هو مؤثث؟ انا اعرف انه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء، انه الاثاث نستعمله وغير مسكون وكامل فرشه مع كل شيء.
وين وقفتي على نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله ما أعرف يعني، أنا سمعتها من أحد المشايخ يقول أنه البيت الغير مسكون وأثاث كامل أنه منهي.
هذا فتاوى الواتساب يمكن. ها يلا أعطينا السؤال الثاني.
زين السؤال الثاني أنه هل يجوز أنه أنا يعني أرفض أنه أنا ما أستخدم غرفة النوم، يعني أنه أريد واحدة ثانية لو ما من حقي؟
أيوة إن شاء الله. أبشر يا أم محمد.
الله يجزيك الخير، شكرا.
مرحبا أختي. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم محمد من لي عليك، عندي 4 أسئلة.
تفضل يا أم محمد.
أسألك، عندي أم فيها وشن وعمرها في السبعينات، وصل من تكبير، اسمع فيها شيء.
صوتك يقطع يا أم محمد، تقولين والدتك في السبعينات فيها وشم، ها؟
ومتقدر شو تنحكيها، يعني صعب إزالته الوشم هذا،
صعب إزالته
يعني طيب. بالعملية
إن شاء الله. السؤال الثاني.
إيه ولما به السؤال الثاني. ما أنا بس نبي نحكي لما تنحيه الوشم شنو يعني ما تبديش.
هذا الخوف. أنا لاحظت سؤال أم محمد الاتصال ما كان جيد. حاولي أم محمد ترجعين من جديد. بارك الله فيك. يلا يلا تفضل 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 يا سارة. سارة سارة من أبو ظبي.
ألو.
تفضل يا سارة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل.
شيخ عندي سؤال أول باستفسار بخصوص كفارة الجماعة بيوم رمضان.
إيه.
صار معي هذا الشيء من 10 سنوات تقريبا. وأنا الحين إن شاء الله ناوية أبرر امتي من هذا الموضوع لأني يعني شاغلني الموضوع. فشيخ السؤال هو الصيام الشهرين متتابعين. يعني متتابعين من دون يعني من دون إفطار أبدا ولا يوم إلا بالعذر الشرعي. صح الكلام؟
صح.
طيب طيب أنا الحين إذا في يعني يوصل العذر الشرعي بعدها كيف أنا أكمل؟ هي الشهرين يعني 60 يوم ولا شهرين فقط مع العذر الشرعي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الشيخ عن عندي استفسار بخصوص الصلاة الفريضة والسنن. يعني إحنا حريصين دائما على الصلاة الفريضة إن تكون بأكمل وجه والخشوع وال يعني نصلي الصلاة بكامل يعني كامل أكمل وجه. بس السنن نقصر فيها شوي. فهل هذا الشيء يعني جائز ولا لازم تكون الصلاتين بنفس المستوى بنفس الخشوع وكل شيء؟
إن شاء الله.
يعني دائما السنن والرواتب نصليها يعني ها. سريع يعني هيك.
أي واضح.
الفرض لا نركز فيه ونحاول يكون بأثناء
واضح.
طيب سؤال شيخ السؤال الأول بخصوص صيام الشهرين. يعني أنا الحين الحمد لله بديت فيها من اليوم.
أها.
تمام. فالشهرين الحين بيجينا شهر رمضان. فكيف يعني أنا أكملها بعد رمضان ولا يعني أكد لي بس موضوع يعني الحساب الشهرين كيف؟
أنت ما حسبتي لهذه المسألة ما حسبتي لها؟
كيف؟
ما حسبتي حسابك لمسألة رمضان؟
والله أنا نويت يعني من اليوم أبدأ فيها بس ما أعرف حبيت أسألك وأتأكد يعني من الموضوع.
أبشري أبشري.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول يعني هل هناك فرق بين المشركين وبين الكفار ويذكر عن بني إسرائيل يقول كيف ننكح نساءهم إذا كانوا مشركين. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمشرك هو من يتخذ مع الله ندا، فكل من اتخذ مع الله ندا فهو مشرك. والكافر هو الجاحد. الكفر هو الجحود، لأن الكفر مأخوذ من التغطية. العرب تسمي المزارع كافر. ليش؟ لأن يغطي الحب، يكفر الحب، يكفر الحب يعني يغطي الحب. العرب تسمي الليل كافر. ليش؟ لأن يغطي. فالكافر جاحد يجحد. قد لا يكون مشرك، قد لا يكون مشرك، لكنه قد يكفر بسبب جحوده. مثل إبليس. إبليس كفره كفر جحود وإباء وعناد. وأيضا يطلق على الكافر مشرك. أيضا يطلق على الكافر مشرك. واضح؟ هذا من حيث تقرير المسألة. بالنسبة لنكاح المسلم الكتابية هذا من الله عز وجل الذي خلقنا وأمرنا ونهانا، هو الذي رخص لنا نكاح الكتابية. ولذلك يقول جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمحصنة هي العفيفة التي تعتقد حرمة الزنا، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية يعني من اليهود ومن النصارى. فلذلك أخي الفاضل المسائل هذه ما تربط بمثل هذه الطريقة. عندنا أشياء كثيرة في الشريعة، مثلا منع الشارع من شيء لكن أباح شيء من جنسه، مثلا أباح شيء من جنسه. ولذلك مثل هذه القضية مثلا المسلم لا يتزوج الوثنية، لكن الله عز وجل أباح له نكاح الكتابية اللي هم من اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يقول إذا صليت مع إمام وفي التشهد الأول أطال الإمام، يقول هل أنا يعني آتي بالصلاة الإبراهيمية؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الصلاة ليس فيها صمت، الصلاة ليس فيها صمت إلا ما ورد في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصمت بعد قول آمين بمقدار أخذ النفس، وكان يصمت صمتا قليلا بعد تكبيرة الإحرام، ويشرع في دعاء الاستفتاح. فالأصل أن الصلاة ليس فيها صمت، هذا من حيث الأصل. فأنت إذا انتهيت من التشهد الأول والإمام استمر ما تصمت، وإنما تقرأ الصلاة الإبراهيمية. الثاني للنص، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، يأتي بها في التشهد الأول اختيارا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عد بعض أهل العلم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول من السنن، أن يأتي بها في التشهد الأول، ولا يعني يسجد للسهو كما يفعل بعض المصلين، لا. وإنما وهذا أيضا يقودنا إلى ما يتعلق بالمأمومين، حينما يطيل الإمام ما تصمت، وإنما تقرأ الصلاة الإبراهيمية. رمضان من ليبيا بارك الله فيه يقول أحيانا أعطي أشخاص صدقة حتى يوزعونها على الفقراء، يقول من باب الحرص أقول لهم هذه زكاة حتى يهتمون بها ويعتنون بها ولا يفرطون، هل يجوز ذلك أخي الفاضل رمضان؟ الجواب نعم يجوز، نعم يجوز، يجوز ذلك، وتنوي زكاة النفس، زكاة وطهارة النفس، لأن الصدقة تزكية للنفس، فأنت لا تنوي بها صدقة الفرض اللي هي ركن من أركان الإسلام، وإنما تقول هذه زكاة تزكي بها مالك، تزكي بها نفسك، تطهر بها حتى المجتمع. طيب بارك الله فيك، لا حرج في ذلك ما دام أنك تعتقد بأن هذا الوكيل أو هذا النائب لو قلت له صدقة ممكن لعب فيها أو فرط فيها، إذا قلت له زكاة لا حرص، يجوز ذلك ولله الحمد. أم محمد من رأس الخيمة تسأل تقول يعني مثلا هناك بيت مؤثث أثاثا كاملا بقي 4 سنوات لم يسكن، اشتريناه، تقول ما حكم يعني استعمال الأثاث الموجود في هذا البيت، وهل يجوز لي أن أرفض غرفة النوم وأريد غرفة جديدة؟ أم محمد بارك الله فيك وبارك الله لكم في المنزل، صلى الله تعالى يجعل منزل سعادة. أخت الفاضلة بالنسبة للأثاث هذا مال، كيف الآن تقول ما نستعمله؟ هذا مال، هذا لقيمة، لا يجوز الإنسان أن يعتقد والله إذا اشترى بيت بأثاث أنه ما يجوز استعمال هذا الأثاث. وليس هناك أخت الفاضلة نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا في آثار الصحابة عفوا مما يدل على منع والله استعمال الأثاث إذا كان موجودا في بيت أو كان له مدة معينة، ما في شيء من هذا القبيل. ولذلك أنتم اشتريتم هذا المنزل بأثاثه، إذا صاحب البيت حسب قيمة الأثاث، كيف الآن تقول إن أنا ما أسكن هذا، ما أستعمل هذا الأثاث؟ حتى غرفة النوم اللي عندك ما يجوز لك تقول والله أنا أريد أن أستبدلها. هذه مسألة لا تربطينها بالشرع، اربطيها بأن الذوق، تقول والله لأبو عيالك أم محمد، ها قولي لأبو محمد والله أنا ما حبيت هذه الغرفة، مو على ذوقي، مو على كذا، ممكن، لكن لا تدخلينها في الدين، تروحين لأبو محمد تقولين والله المشايخ يقولون عشان يغير لك غرفة النوم، لا انتبهي، فاعزلي هذا عن هذا. الشرع ما أمر من اشترى بيتا وفي أثاث أن يغير الأثاث، هذا مال حرام، يعني قد يكون الأثاث هذا بمئات الألوف مثلا، كيف ترمينه وكيف ما تستخدمين؟ أما قضية تقول والله شكل غرفة النوم مو معجبني، مو على ذوقي، مو بكذا، هذه مسألة ثانية لا تربطينها في الدين. أبو محمد بكيف عاد، يعني إن شاء الله ما يقصر ويجيب لك غرفة نوم بدالها، هذه مسألة ثانية. اللي ذكرتي يا أخت الفاضلة إنك سمعتي شيء، هذا غير صحيح. هو ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفراش قال فراش لك وفراش للضيف وفراش للشيطان، بمعنى أن الإنسان ما يتوسع بالأثاث، ما يتوسع، لكن هذا مو على سبيل التحريم، لا يظن أحد أن هذا محرم. يعني شخص الآن عنده أكثر من غرفة نوم ما يعني أنه حرام حتى لو ما سكنها أحد، لكن هو الأصل الإنسان يقتصد. الآن بعض الناس عنده 5 غرف نوم وزوج بنتين وزوج ولدين وباقي واحد في غرفة نوم، نقول تهدم الغرف هذه، أغلقها مثلا بالمفاتيح، تربسها مثلا، خلاص ما حد يقول الكلام هذا. هو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبالغ الناس في مثلا التأثيث، أن لا يبالغ الناس في غرف ما حد يستخدمها مثلا ابتداء، لكن أحيانا قد يطرأ على الإنسان شيء من هذا القبيل. فيأخذ الفاضل الله يهنيكم في هذا البيت، الأثاث طيب وهو مال تستخدمونه ولا في أي شيء من هذه الأشياء اللي ذكرتيها، بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول يعني أمي فيها وشم وهي كبيرة في السبعينات، تقول يعني من الصعب إزالته، تقول ماذا نعمل؟ أم محمد بارك الله فيك، لا شك بأن الوشم محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام والخطايا. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشم والمستوشم، لعن الواشم والمستوشم. والأمر الثاني، غالب الناس خاصة في جهاتكم وكذا فعلوا هذا جهلا، وهذا موجود في كثير من دول العالم الإسلامي، ما كان عندهم علم بهذا، ولذلك كان النساء يعني يستعملن الوشم، ثم لما فتح الله على الناس بهذا العلم الشرعي وانتشار سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا. طيب ما الموقف الآن؟ والدتك في السبعين، يقال يرجع في هذا إلى أهل الاختصاص، هل يمكن أن يزال هذا الوشم من دون ضرر؟ إذا قالوا نعم، في الآن يستخدم ما يسمى بالليزر، في هناك كريمات تزيله مثلا وما في ضرر، يجب عليها أن تزيله لأن هذا منكر. إذا قالوا لا ما يمكن، هذا دخل في 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 يعني في الجسم، ما يمكن أن يزال هذا الوشم، وإزالته ممكن تسبب حروق، تسبب ضرر، تسبب مضاعفات معينة مثلا، ما يجوز للوالدة أنها تضر بنفسها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويكفيها التوبة إلى الله عز وجل. وإذا كانت جاهلة ما تعرف الحكم فهذا عذر عند الله سبحانه وتعالى. وطمئن الوالدة، قولي لها اطمئني الأمور طيبة وتتوب إلى الله عز وجل، ومن دون استعمال أي شيء يضر فيها. تقول لله في أشياء ما تضر ممكن إزالته بهذه الأشياء. فضل يا فوزي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا الشيخ من حبك في الله والله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
سؤالين بالله. هل يجوز مشاهدة المسلسلات والأفلام في غير وقت الصلاة ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة؟ يعني أحيانا مش مهتم بها هل يعني.
إن شاء الله.
سؤال ثاني، أنا نشتغل في جهاز شركة الخدمات حضايق.
إيش؟
شركة الخدمات نشتغل حضايق.
أي.
أحيانا تفوتني صلاة الظهر بسبب العمل، وأحيانا نصلي فيها في العمل. يجوز تأخيرها للساعة 3-3:30.
العصر كم عندكم؟
الأربعة وعشرة.
إن شاء الله يا فوزي.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أبو منصور.
نعم.
تفضل.
دكتور عندي سؤال واحد.
تفضل.
عن الإقامة والأذان.
إيه.
كنا حوالي 4-5 نفر وناس قهوة زي ما يقولون، ودخل علينا الوقت نأذن ولا بس نصلي كذا على.
تسمعون أذان حولكم؟
لا.
ما تسمعون. وأنتم وين؟ في أي مكان؟ يعني مكان طاهر، يعني موجود مكان نظيف؟
في مكان طاهر، يا في ديوانية في البيت.
ديوانية، نعم. شاء الله يا أبو منصور.
نعم.
مرحبا ومسهلا. تفضل عبد الله. عبد الله. عبد الله من أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا عبد الله.
زادكم الله خير وبركة.
آمين. يلا يا عبد الله الوقت.
تسمعني ولا لا؟
أنا أسمعك.
والله الصوت شوية يعني.
يلا تفضل.
ضعيف الصوت.
تفضل كلش قريب. تفضل. لا عندك
مشكلة. إن شاء الله شيخ.
عندك مشكلة يا عبد الله في الصوت. يلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. سارة من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندها كفارة جماع في نهار رمضان، تقول حصل هذا من 10 سنوات، تقول هي نادمة والآن تريد أن تبرئ ذمتها، بدأت من اليوم كما ذكرت، بدأت من اليوم، تقول هل يعني يكون مناسب في مثل هذه الحالة؟ سارة بارك الله فيك، لا شك بأن الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصيام، وفيه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ويشترط العلماء في الشهرين أن يكون متتابعين، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يفطر بينهما إلا بسبب مسوغ شرعي، كالدورة الشهرية للمرأة أو مرض أو سفر طارئ من دون قصد، لأن من سافر تحايلا فيعامل بنقيض قصده ويستأنف، يعني يرجع من جديد. أما إذا سافر مضطرا محتاجا فيفطر ثم يكمل بعد ذلك، ولذلك لا بد من شهرين متتابعين. فإذا أفطر بينهما الإنسان، أفطر فيهما الإنسان اختيارا من دون سبب شرعي، استأنف يعني يعيد من جديد، ما كأنه صام. بالنسبة لما ذكرتي أختي الفاضلة، أرى بأنك غامرتي وجازفتي ودخلتي في أمر قد يدخل عليك رمضان، وإذا دخل شهر رمضان يكون قد انقطع الصيام، صيام الكفارة في مثل هذه الحالة. أنا ما أدري الآن، أنا ما عندي حساب دقيق الآن، هل يعني رمضان، هل شهر رمضان باقي عليه شهرين بالتمام يعني لا ينقصان مثلا 30 يوم؟ ما أدري، أنا ما أدري. على العموم يقولون أول يوم من رجب، ما أدري. لذلك الحسابات، نحن أصلا مرتبط برؤية الهلال، ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فيرتبط بالهلال. عندك مشكلة أنت، مسألة الدورة تحسبين الشهر كاملا 30 يوم بارك الله فيك، أو 29 يوم على إذا كنت تعتمدين الهلال. عموما أرى بأنك غامرتي، وكان الواجب عليك أنك تصومين مثلا من يعني جمادة الآخر، تصومين ورجب مثلا، أو تأجلين ذلك بعد، يعني بعد هذا. أنا أطلب منك يا سارة تراجعين التواريخ، تسألين إذا في مخاطرة، لا تتوقفين، إذا ما في مخاطرة ممكن تصومين إلى آخر يوم من شعبان، ما في بأس، يجوز للإنسان أن يصوم شعبان ويصوم آخر يوم من شعبان، لأنه هذا له سبب. بارك الله فيك. سارة تقول يعني نحن نهتم بصلاة الفريضة ولله الحمد، لكن السنن نقصر فيها يعني شوي أحيانا، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة، لا شك بأن صلاة الفريضة هي المطلوبة، وهي التي سيحاسبنا الله عز وجل عليها يوم القيامة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء، وأمر جل وعلا بإقامة الصلاة وأقم الصلاة، قال جل وعلا ويقيمون الصلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 صلوات فرضهن الله على العباد، 5 صلوات. فهذا الأصل، السنن هذه شرعها الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خير كلها. ولذلك اختصار هذه السنن هي تخدم الفريضة، السنن هذه تخدم الفريضة، فالفريضة مقصد والفريضة ضرورة. هذه السنن تدعم وتسند وتقوي الفرائض، ذاك ما ينبغي الإنسان يتساهل بالسنن، يقول هي سنة، ما ينبغي. إن حصل أمر طارئ عارض معين ممكن، لكن يتقصد إن إن إنه يهمل السنن ويتهاون بالسنن، سيعود النقص على الفريضة جزما، النقص سيعود على الفريضة، الضعف سيعود على الفريضة. وشوفوا سبحان الله العظيم، هذول المواظبين على السنن الرواتب القبلية والبعدية من أشد الناس حرص على الفريضة، من حيث الوقت، حيث الصلاة، الحرص على الخشوع فيها، يأتون بالصلاة تامة. اللي فرط في السنن الرواتب، ها، مرة ومرة أبدا، شوف الخلل في الفريضة، أقل شيء ما يخشع، هذا أقل شيء ما يخشع في الفريضة، أو يتساهل في وقتها، أو يستعجل، خلاص صار عنده الصلاة مجرد حركات يؤديها ويمشي، فلذلك أختي الفاضلة لا تقصرين في النوافل ولا تعودين نفسك على يعني مثل التساهل هذا، لأن هذا سيعود بالضرر على ماذا؟ على الفريضة. بارك الله فيك. فوزي من ليبيا يسأل يقول هل يجوز مشاهدة الأفلام والمسلسلات في غير أوقات الصلاة والشخص الحمد لله محافظ على الصلوات؟ فوزي بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي الإنسان يعيش عمرا واحدا فقط، ولذلك يجب على كل مسلم أن لا يغامر في هذا العمر، يجب على كل مسلم أن لا يخاطر بهذا العمر. هذا العمر هو نعمة من نعم الله عز وجل، لن يتكرر عند الإنسان، لن يتكرر، ولذلك الإنسان يعيش عمرا واحدا، فيجب عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يستغل وأن يستثمر عمره فيما يرفعه عند الله عز وجل. ولذلك كل لحظة من لحظات الإنسان اللي تمر عليه في حياته تمثل موسم من مواسم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يشتغل بعبادة الله وبطاعة الله وبيعني أداء الحقوق والواجبات التي له والتي عليه مثلا لزوجته، لوالديه، لأولاده، لمجتمعه، لدولته، لبلده، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فاستثمار الوقت يا أخي الفاضل من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا ينبغي له أن يفتح على نفسه يعني أبواب هو في غنى عنها. أحيانا قد تكون بعض الأبواب مباحة ها، لكن هي تقود إلى أضرار، تقود إلى أشياء كثيرة، تقود إلى مثلا تضييع لكثير من الحقوق والواجبات. فعمر الإنسان كنز، يجب على الإنسان أن يستثمره وأن يستغله وأن يهتبله فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم يا فوزي، اعلم يا فوزي أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، كيف أفنيت العمر؟ هذا سؤال عظيم سيسأله كل إنسان يوم القيامة. هل أفنيته في أداء حقوق الله وحقوق العباد، أم أفنيته بهذا التفريط وهذا التساهل؟ أنا لا أقول الإنسان لا يمارس اللهو المباح، بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام رخص لنا وأباح لنا ممارسة اللهو المباح اللي ينفع ولا يضر، اللي يضيف إلى الإنسان إضافات تخدمه في هذه الحياة. يعني أنت لو التحقت بنادي رياضي لبناء الأجسام، للسباحة، لممارسة الألعاب اللي ليس فيها يعني أضرار، هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. عمر بن الخطاب يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ركوب الخيل، هذا كله أشياء تضيف إلى الإنسان إضافات عقلية وفكرية وبدنية. زد على ذلك ما يتعلق باستغلال الوقت في قراءة القرآن وفي تفسير القرآن وفي طلب العلم الشرعي، وهذا لا يمنع أنك تشاهد أفلام وثائقية تضيف إليك إضافات جيدة فيما يتعلق ببعض العلوم، بعض الفنون، وبعض المعارف، ما يمنع تشاهدها. بارك الله فيك يا فوزي. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ندخل على طول إن شاء الله، صوت واضح.
يلا تفضل يا عبد الله.
احنا إن شاء الله مقبلين على رجب، هل هناك فضائل لرجب؟
إن شاء الله يا عبد الله.
في كثير من الناس يعني نجدهم يركضون وراء الأحاديث ضعيفة وكذا، ما أدري يعني.
إن شاء الله يا عبد الله. إن شاء الله. أبشر يا عبد الله، تسمع الجواب. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، رجل تزوج من امرأة.
طيب، فوزي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول أنا أشتغل في شركة خدمات، أحيانا لا أستطيع أن أصلي صلاة الظهر في وقتها، تفوتني جماعة أصليها 3:30 تقريبا. سألت فوزي قلت له متى يؤذن العصر؟ قال 4:10 أو 4 وشيء. فوزي بارك الله فيك، أنت تصلي في الوقت ولله الحمد والمن، فالأصل أنك تصلي جماعة، هذا هو الأصل، فإن تيسر فالحمد لله. جماعة طبعا في المسجد، الأصل أنك تصلي جماعة في بيت من بيوت الله، فإن تيسر فالحمد لله، إن لم يتيسر تصلي جماعة مع من معك ممن تخدمون، تصلون جماعة تواعدهم أنت وإياهم، قل لهم الساعة 3:30 سنصلي الظهر جماعة حتى تكسبوا أجر الجماعة، فإن حصل فالحمد لله، إن لم يحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله، تصلي في بيتك منفردا، ولو رجعت وصليت بزوجتك وأولادك يكون طيب، أو هم يصلون ثم يصلون معك السنة مثلا، السنة وأنت تصلي الفريضة، هذا طيب يا فوزي. أبو منصور من بريطانيا يقول يعني نحن مجموعة نجلس أحيانا في ديوانية وتقريبا 4 أشخاص 5 أشخاص ويدخل علينا الوقت، بالنسبة للصلاة إذا أردنا نصلي نؤذن ونقيم أو نقيم فقط؟ أبو منصور بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا أنت ومن معك، وهذه نعمة من نعم الله الحرص على الصلوات. أخي الفاضل، ما دام أنك لا تسمع أذانا وإذا أردتم الصلاة يؤذن أحدكم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن أحدكما أو أحدكم، فلذلك الأذان ما دام أنك ما تسمع أذان وليس بالقرب منكم مسجد يرفع صوت الأذان، تؤذنون أذان تسمع من في الديوانية، ما يروح يجهر يسمع الجيران، لا يسمع من في الديوانية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بهذه الطريقة ما يرفع صوته يشوش مثلا، أنت في بلد غير مسلم قد يعني ربما يستغربون أو شيء من هذا القبيل، فيؤذن وتقيمه مباشرة وتصلون، بارك الله فيك. عبد الله من أبو ظبي يقول مقبلين على شهر رجب، هل هناك فضائل لشهر رجب ولماذا اهتمام الناس بشهر الرجب؟ عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لرجب كان أهل الجاهلية يعظمونه، كان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب، وبقيت هذه الأمور حتى يعني جاء الإسلام، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في لشهر رجب فضائل، وبقي بعض الناس يأتون ببعض الأعمال في شهر رجب ويأتي الإنكار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك شهر رجب لم يثبت أن فيه صيام أو أن فيه مثلا عبادة معينة. صحيح هو من الأشهر الحرم الذي يأتي منفرد، لأن الله تعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم 3 متواليات كما جاء في الحديث الصحيح حديث البراء أظن، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 متواليات وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثم قال ورجب، رجب مضر، هذا الذي الشهر المنفرد رجب مضر، ولذلك هذا الشهر هو من الأشهر الحرم. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو فيه إلى عبادة معينة؟ الجواب لا، ليس فيه صيام إلا من اعتاد صياما عاديا كمن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، هو معتاد لا لرجب، وإنما هو كل شهر يصوم الاثنين والخميس مثلا من كل أسبوع، الأيام 3 البيض من كل أسبوع. هل في صلاة معينة؟ الجواب لا، ليس في صلاة، كل صلاة في شهر رجب ما يسمى بصلاة الرغائب كلها بدعة وكل بدعة ضلالة. هل في مثلا عمرة؟ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عمرة، وما يروى عن عبد الله بن عمر خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يعتمرون يخصصون رجب في العمرة ويعتقدون بأن لهذا فضيلة، واضح؟ هل لقيام ليالي رجب فضيلة؟ الجواب لا، إلا لمن اعتاد أن يقوم الليالي العادية. ولذلك أخي الفاضل هي أحيانا أشياء كانت قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني استمرت عند بعض الناس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى بعض الناس يصوم يخصص رجب في الصيام كان يضربهم على أيديهم ويأمرهم بأن يأكلوا، قال هؤلاء المرجبين، يأمرهم بأن يأكلوا ويفطروا، لماذا؟ لأنهم تقصدوا شهر رجب بالصيام. نعم، نعم، تفضلوا، تفضل يا نعمة. نعمة من ليبيا، تفضل يا أختي نعمة. تفضل يا أبو فيصل. أبو فيصل
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
أخفض التلفزيون يا أبا فيصل واسمعني من الهاتف، بارك الله فيك.
جزاك الله الخير يا شيخ. عندي سؤالين، واحد عنده فلوس.
يا أبا فيصل أخفض التلفزيون، الله يرضى عليك، ما يصلح هكذا، أخفض التلفزيون وكلمني من الهاتف.
طيب واحد عنده فلوس،
إيه
أعطيته فلوس يعني، وعد كان الدولار عندنا بسعره يعني بعشرين، يعني المية بألفين ريال، بدل الآن نخلي الفلوس لو ما هي عنده يعني لمدة 7 سنوات، وأنا طالب الفلوس وما أعطاني إلا من بعد ما قبل يعني الدولار بخمسمية ريال عندنا.
يعني كنت طالبة هذيك الأيام؟
نعم كنت طالبة.
وكان رافض يعطيك؟
ما يقول ما بيش معي، يعني يقول إني ما بيش معي، يقول لا ما قد فيش ما قد بيش ما قد فيش، وأنا كنت بالحاجة. آخر مرة قلت له يا أخي اطلب لي حديد، اطلنا الحديد بمئتين ألف، اطلب لي زكن لي حديد، راح زكن لي نفسه وتركني ما زكن لي ولا شيء. لما رحت أطلب هالحديد قال قد نستعمل أنت في بيتي. قلت له يا أخي أنا أشتري الفلوس، خلاها لا ما كملت يعني كمل العمر وجهز أموره ولا أعطاني ولا شيء.
بالنسبة للدولارات يا أبو فيصل، أنت أعطيت هي بأي نية؟ بنية قرض ولا تجارة؟
لا ما بالله قرض، سلف هكذا، سلف.
سلف؟
أيوة نعم.
أيوة طيب يا أبو فيصل.
والسؤال الثاني جزاك الله الخير، يعني معنا أخي يعني بقي عليه قتل خطأ، ولم يذحن مات ولم يشوم شهرين متتابعين، كيف الحل؟
ما صام ها؟
ما صام. أيوة
طيب يا أبو فيصل أبشر. طيب الأخ أبو فيصل بارك الله فيه يقول بأن أعطى شخص سلفة $100 تقريبا، وكان يعني قيمتها في وقتها ألف تقريبا، تساوي ألف ريال يمني. يقول كنت أطالبه وما كان يعطيني، وبعدين صار الآن قيمتها 500، وصار بينه وبينه خصومة أو شيء، وقال لي مسألة طن الحل إلى آخره. يا أبو فيصل بارك الله، هذه خصومة ما يصلح، لابد نسمع من الطرف الآخر. لكن عموما بالنسبة لك أنت ليس لك حق إلا بهذه الدولارات اللي أعطيت، $100 ما يعطيك صرف، إلا إذا أنت وإياه تراضيتم على الصرف الآن، على أن يعطيك ريالات عماني ريالات يمنية، يجوز بغير الاتفاق على أن يكون بسعر اليوم. أعطيته $100 قال لك أنا ما عندي $100، عندي ريالات، تأخذ منه ريالات ما دام ما حصل اتفاق سابق بسعر اليوم. تقولي والله $100 $500 هذا حقك، هذا هو الشرع بارك الله فيك، تأخذه بسعر اليوم ما تأخذه بسعر. إذا كانت الصورة لا، أنت وإياه أعطيته سلفة وقلت له يا فلان بعد شهر تعطيني حقي، وماطل وجحد هذا الشيء، أو مثلا أنكر، أو قال لك أنا عندي لكن أنا ما أعطيك الآن، خالف الوعد، يكون الحساب على ما سبق، لأن هذا يعتبر يخرج على أنه غصب للمال بارك الله فيك. أبو فيصل يقول أخوه قتل خطأ، يقول ثم مات بعد ذلك ولم يصم. يا أبا فيصل بارك الله فيك، بالنسبة لأخيك عليه كفارة وهي عتق رقبة، والآن ما في رقاب، والثانية يصوم شهرين متتابعين، ما في إطعام، ما في إلا الصيام، إلا العتق رقبة والصيام. أما وقد مات الآن أولياؤه أولاده إخوانه، يتبرع واحد يصوم عنه، يتبرع واحد يصوم عنه شهرين متتابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قول الراجح في كل صوم واجب. بعض العلماء يقول يسقط عن أوليائه، يقول يسقط، لكن الذي يظهر أنه يقوم أوليائه الذين يرثونه يقوم واحد يصوم عنه يتبرع، وإن شاء الله يسقط عنه هذا الحق. بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.